السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ ما يسر الله تعالى من الأحاديث التي وردت في فضائل صلاة التطوع، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين وحزبه المفلحين وأوليائه الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. ولمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
هذان الحديثان عن عائشة رضي الله تعالى عنها في بيان ما اختصت به نافلة الفجر من الفضل وعناية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل، وهن الرواتب اللواتي يرتبطن بالفرائض، وقد عدهن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه 10 ركعات كما جاء ذلك في الصحيحين. قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد الف وركعتين قبل الفجر أو قبل الصبح. وقد تقدم الكلام عن هذه الرواتب من حيث عددها، وأن ابن عمر أخبر بأنها 10، وجاء عن غيره أنها 12 ركعة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في حديث أم حبيبة. وما ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ما كان عليه عمله الدائم المستمر الذي حافظ عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل أحواله وأعماله حال إقامته. إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخص بعض الفرائض بمزيد اعتناء واهتمام، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حيث قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد قالت رضي الله تعالى عنها كان قالت رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. وهذا يشعر باعتنائه بهاتين الراتبتين، الراتبة قبل الظهر والراتبة قبل الفجر، ويدل على اختصاص الراتبة قبل الفجر بمزيد اعتناء أنها قالت رضي الله تعالى عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل، أي المقترنة بالفرائض المقيدة بالمكتوبات، أشد تعاهدا أي محافظة وعناية وحرصا منه على ركعتي الفجر. فكان صلى الله عليه وسلم شديد العناية بهاتين الركعتين والمحافظة عليهما وعدم تفويتهما، ولذلك خصت من بين النوافل المتعلقة بالفرائض وهن الرواتب بهذه العناية النبوية. من محافظته عليها صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعها صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حضر ولا سفر، بل كان صلى الله عليه وسلم يحرص على هذه الصلاة في الحضر وفي السفر، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يترك راتبة الفجر من بين الرواتب في سفره، بل كان صلى الله عليه وسلم يأتي بها في الحضر وفي السفر، وإنما ميزت بذلك لما اختصت به من عظيم الأجر المرتب عليها، والله أعلم بوجه الاختصاص، لكن هذا من أسباب الاختصاص أن لها من الأجر ما ليس لغيرها. ولذلك في رواية مسلم قالت رضي الله تعالى عنها في بيان فضل هذه الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر أي راتبة الفجر وليست الفريضة، وهذا قول عامة أهل العلم من شراح الحديث، فإنهم فسروا هذا الفضل في حق ركعة الفجر التي هي بين يدي الفريضة الراتبة وليست الفريضة، فإذا كان هذا فضل الراتبة فما بالك فكيف يكون فضل المكتوبة. لا شك أن المكتوبة أعظم فضلا وأجزل أجرا وعطاء من النافلة. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير صيغة تفضيل بمعنى أو بصيغة تفضيل أخير، إلا أن الهمزة حذفت لكثرة الاستعمال. خير من الدنيا أي أفضل من الدنيا وما فيها، والدنيا المقصود بها ملذاتها ومتعها وما تحبه النفوس من شأنها، سواء كان من متع المال أو من متع الولد أو من متع النكاح أو غير ذلك من ملذات الدنيا ومتعها وشهواتها، فإن إدراك هاتين الركعتين خير من أن تدرك كل هذا، وذلك لعظيم الأجر المترتب على هاتين الركعتين، ولأن أجرهما باق بخلاف سائر متع الدنيا، فإن متع الدنيا فانية وزائلة ومرتحلة، وقد تكون وبالا على الإنسان كما قد تكون سببا للشقاء والحرمان، بخلاف هاتين الركعتين فإنهما خير في الدنيا بما يشرحه الله تعالى من صدر المؤمن وطمأنينة قلبه بذكر الله عز وجل، وبما يدركه من الأجر والمثوبة في الآخرة، خير من الدنيا وما فيها. والمفاضلة هنا ليست مفاضلة بين هاتين الركعتين والدنيا التي تعيشها أنت على وجه الخصوص، بل الدنيا بعموم ما فيها من الملذات، ما تعيشه أنت وما يعيشه سائر البشر، ما يعيشه الفقراء والأغنياء، فإن الدنيا تختلف أحوالها باختلاف الناس، والمفاضلة هنا بين هاتين الركعتين وبين كل ما في الدنيا من المتع والملذات والأموال والمشتهيات والمحبوبات، فهاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها. ولا ريب أن المؤمن إذا سمع مثل هذا في حق هاتين الركعتين بادر إلى فعلها والحرص عليها واحتسب الأجر عند الله تعالى في الإتيان بها. هذا الحديث فيه بيان خصوصية، هذه الحديث فيها بيان خصوصية ركعتي الفجر بمزيد العناية والاهتمام من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأمر الثاني بعظيم الأجر المرتب على هاتين الركعتين. ومما اختصت به ركعة الفجر عن بقية الرواتب أنها تصلى في السفر والحضر، هذا ثالث ما اختصت به. والرابع مما اختصت به راتبة الفجر عن سائر الرواتب أنه تخفف فيها القراءة، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها لما أخبرت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت تخفيفه حتى إنها ظنت أنه لم يقرأ بأم القرآن، وهذا لشدة تخفيفه وخفة صلاته صلى الله عليه وسلم. هذه أربع خصائص ميزت بها راتبة الفجر دون سائر الرواتب. نعدها: الأول شدة تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم لها وحرصه عليها، أنه ورد فيها من الأجر والفضل ما لم يرد في غيرها من الرواتب، فإن راتبة الفجر خير من الدنيا وما فيها. الثالث أنها تصلى في السفر والحضر. الرابع أنه سن تخفيفها بتخفيف القراءة فيها وسائر ما فيها من الأعمال كالركوع والسجود، فإنه إذا خفت القراءة خف الركوع والسجود فكانت خفيفة. ثمة أمر خامس مما يرتبط بسنة الفجر ويختص سنة الفجر: الاضطجاع بعدها، فإنه مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضطجع بعدها بخلاف سائر الرواتب. هذه خمس خصائص ميزت بها ركعة الفجر دون سائر الركعات من النوافل من نوافل الرواتب. نعم.
وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم وفي رواية تطوعا، وللترمذي نحوه، وزاد 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. وللخمسة عنها: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه.
هذا الحديث الشريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله حديث أم حبيبة، فيه بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الرواتب، وقد اعتنى بذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للرواتب التي تقترن بالفرائض جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد تقدم ذكر ما أخبر به ابن عمر رضي الله تعالى عنه مما حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة الراتبة المقترنة بالفريضة، حيث قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. هذا خبر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا وائل عبد الله بن شقيق وهو تابعي سأل عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، يعني عما كان يصليه من التطوع المقترن بالفريضة وبغيرها، فقالت رضي الله تعالى عنها: كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4، يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي 2، وهذا مطابق للراتبة القبلية والبعدية، ومخالف في العدد لحديث ابن عمر في أن للظهر راتبة قبلية وبعدية، وهو مخالف في العدد، حيث أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يصلي في بيتها قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي 2، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي 2، ويصلي العشاء ويدخل بيتي فيصلي 2. هذا فعله صلى الله عليه وسلم في الرواتب. ولم تذكر صلاة لم تذكر راتبة الفجر إلا في آخر الحديث، لأنها ذكرت قيامه لليل صلى الله عليه وسلم، حيث قالت وكان يصلي 9 ركعات لا يقعد، وكان يصلي 9 ركعات يوتر فيهن أو فيهن الوتر، كان يصلي 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا صلى قائما ركع وسجد قائما، وإذا صلى قاعدا ركع وسجد قاعدا. ثم قالت رضي الله تعالى عنها وكان إذا طلع الفجر صلى 2 ركعة. فهذا الحديث أوسع من حديث ابن عمر في ذكر الرواتب، إذ إنه ذكر الرواتب والوتر وصلاة الليل. والشاهد أن حديث ابن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مطابق لحديث عبد الله بن عمر في موضع الرواتب، وأن لصلاة الفجر راتبة، وللظهر راتبة، وللمغرب راتبة، وللعشاء راتبة، وإن كان قد اختلف العدد، حيث أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 قبل الظهر. وقد تقدم قبل قليل حديثها رضي الله تعالى عنها في البخاري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. فهذا مطابق لروايتها الأخرى في الصحيحين في حديث عبد الله بن شقيق. حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها جاء على نحوين، وهو مما يتعلق أيضا بالرواتب المقترنة بالفرائض، حيث قالت رضي الله تعالى عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى 12 ركعة في يوم وليلة، يعني في نهار وفي ليل، فاليوم يطلق على النهار والليلة تطلق على الليل. من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. بنى الله له بيتا، أي هيأ الله تعالى وأعد له جزاء هذا العمل بيتا، وهو من أعظم البيوت لشرف موضعه ومكانه وشرف بانيه. فالبيت يبنيه الله عز وجل الذي أتقن كل شيء خلقه وصنعه جل في علاه، وهو في أكمل موضع في الجنة التي هي دار النعيم الكامل التي أعد الله تعالى فيها لعباده الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الحديث ذكر أجر ذكر أجر صلاة هذا العدد من الرواتب من النوافل والتطوعات. من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه الرواية عند مسلم ليس فيها ذكر هذه الصلوات، إلا أنه جاء في رواية لمسلم بيان أن هذه الركعات تطوع، أن هذه الركعات تطوع وليست فرضا، ولذلك قال في رواية من صلى 12 ركعة تطوعا في يوم وليلة، وبين هذا أن الأجر المرتب على هذه الصلوات هو في صلاة نافلة وتطوع وليس في صلاة فرض وواجب. لكن رواية مسلم لم يذكر هذه الصلوات، ويمكن تفسيرها بحديث عائشة المتقدم الذي سأل فيه شقيق ابن عبد الله عائشة رضي الله عبد الله الذي سأل فيه عبد الله بن شقيق عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان وعن تطوعه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل بيتي فيصلي 2، وكان يصلي المغرب ثم يدخل بيتي فيصلي 2، ثم يخرج فيصلي العشاء ويدخل بيتي فيصلي 2. قالت وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين، فهذا بيان للثنتي عشرة ركعة التي تضمنها حديث أم حبيبة، حيث عدت أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، كم صارت؟ وركعتين بعد المغرب كم؟ وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر، وبهذا تكون قد اكتملت ثنت عشرة ركعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى ثنت عشرة ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. وقد جاء بيان هذه الرواية عن أم حبيبة نفسها رضي الله تعالى عنها في رواية الترمذي، فقال المصنف رحمه الله: وللترمذي نحوه، وزاد للترمذي نظير ما ذكر في حديث أم حبيبة: من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. وجاء بيانها فقال: أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الصبح، قبل صلاة الفجر، وركعتين قبل صلاة الفجر. هذه هي الثنت عشرة ركعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم بنى الله له في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. وقد جاء في رواية عند الترمذي وأحمد وأبي داود والنسائي والسنن، أي عند الخمسة، قال: وللخمسة، أي لأحمد وأصحاب السنن، قال: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. هذا الحديث فيه بيان فضيلة صلاة أربع قبل الظهر، وقد تقدم ذلك في حديث عائشة، وقد تقدم ذلك في حديث أم حبيبة، في حديث أم حبيبة، وكذلك دل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما صلاة أربع بعد الظهر فهذه لم يأتي بها حديث سوى حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها في هذه الرواية التي ذكرها الحافظ ابن حجر رضي الله تعالى عنه ورحمه، وهي عند الخمسة. وفيه أن صلاة أربع قبل الظهر وأربع قبل بعد الظهر مما يوجب هذا الأجر العظيم والجزاء الكبير، وهو حرمه الله على النار. من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله تعالى على النار. وفي رواية: لم تمسه النار. وهذا يبين عظيم الأجر المرتب، يبين عظيم الأجر المرتب على هذه الصلاة، وأن المحافظة على أربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر من أسباب الوقاية من عذاب النار والسلامة منها. وهذا الحديث ضعفه جماعة من أهل العلم وحسنه آخرون، والنزاع فيه بين أهل العلم بين، وأقرب ما يقال إن الحديث لا بأس بإسناده، فقد رواه عنبسة عن أم حبيبة، عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنه. على هذا اجتمعت الروايات، وفي الرواية عن عنبسة اختلاف، إلا أنه لا يبلغ درجة تضعيف الحديث، بل الحديث لا بأس بإسناده، فيكون من السنن أن يحافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها، لكن الراتبة التي رتب عليها الأجر وعظيم الفضل تقتصر على ركعتين بعد الظهر، كما دل عليه حديث عبد الله بن عمر وحديث عائشة وحديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. ويكون صلاة أربع بعد الظهر ليس من الرواتب، إنما هو من العمل الصالح الذي رتب عليه أجر، وإن لم يكن راتبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في صلاة الضحى: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصحابه ألا يدعوا صلاة الضحى: أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء. أوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدعوا ركعتين من الضحى، صلاة الضحى. فالمقصود أن الرواتب هي 12 ركعة، واجتمع عليها حديث أم حبيبة في صحيح الإمام مسلم وفي رواية الترمذي، وكذلك حديث عائشة، ويشهد له حديث ابن عمر على أن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه لم يذكر 4 قبل الظهر بل اقتصر على 2. والعلماء رحمهم الله في عد الرواتب على طريقين، منهم من يقول إن الرواتب 10، ومنهم من يقول إن الرواتب 12 ركعة، والأغلب من أهل العلم والأكثر على أن الرواتب 12 ركعة، فيكون قد أخذوا بالزائد فيما روته أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وفيما روته عائشة رضي الله تعالى عنها. وما حفظه ابن عمر هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، فتكون الراتبة التي قبل الظهر لها صورتان، إما أن تكون ركعتين وإما أن تكون 4 ركعات. وأما بقية الرواتب بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر على نسق واحد، تتفق فيها الأدلة من أنها ركعتان 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 ركعتان، فتكون الرواتب متفقة في كل الفرائض إلا في القبلية من الظهر، ففيها صورتان 4 ركعات كما دل عليه حديث عائشة وحديث أم حبيبة، والصورة الثانية الاقتصار على 2 كما دل عليه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وأما حديث أم حبيبة الذي في فضل صلاة 4 قبل الظهر و4 وصلاة 4 قبل الظهر وصلاة 4 بعد الظهر، فهذا ليس من الرواتب، وبعض أهل العلم قال إن هاتين الأربع ركعات مختلفة عن الراتبة، ولكن هذا ليس بظاهر والله تعالى أعلم، فإن الحديث بإطلاقه يصدق على 4 التي تكون راتبة، ويزيد ركعتين على الراتبة بعد الظهر لإدراك الفضيلة. إلا أن الفرق بين الحديثين حديث الرواتب أن الفضيلة المرتبة على الرواتب تكون لمن صلى في يوم ولو لم يحافظ على ذلك، بمعنى أن شخصا فتح الله تعالى عليه في يوم فصلى 12 ركعة في يوم وليلة فإنه يبنى له بيت في الجنة، إذا ترك ذلك في اليوم الثاني فاته الفضل، وإذا أتى به أدرك الفضل. أما حديث أم حبيبة فإنه رتب على المحافظة على 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر لإدراك الفضيلة، وهي حرمه الله على النار، فإن التحريم على النار لا يكون بمجرد صلاة 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر في يوم، بل لكل من حافظ على هذا، والمحافظة تقتضي المداومة والاستمرار، تقتضي المداومة والاستمرار. هل هذا يكون في حال الإقامة والسفر؟ الجواب في حال الإقامة، أما إذا سافر فإنه يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. وهذا من فضل الله وعظيم إحسانه وجزيل بره وإفضاله على عباده أن يبلغهم أجور ما كانوا يعملونه حال الإقامة والصحة إذا عرض لهم ما يمنعهم من ذلك لسفر أو مرض. وفضل الله واسع وعطاؤه جزيل، وهو بفضله وكرمه يعطي على القليل الكثير، فنحمده ونسأله من المزيد من فضله والإعانة على طاعته وأن يستعملنا في مرضاته. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر في بيان فضل الصلاة التي تكون قبل العصر. وأعلم بارك الله تعالى فيك أن الصلوات الصلوات المقرونة بالفرائض، أن التطوعات المقرونة بالفرائض نوعان: التطوعات المقيدة بالفرائض نوعان، نوع دائم وهو ما يعرف بالرواتب، وهي ما تضمنه حديث أم حبيبة: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، وهي 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. النوع الثاني من الرواتب، النوع الثاني من التطوعات المقترنة والمقيدة بالفرائض ما ليس براتب، يعني ليس مما أدامه النبي صلى الله عليه وسلم وأثبته على وجه الاستمرار. وهذا كما جاء في حديث عبد الله ابن مغفل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة، فهذا ليس على وجه الدوام. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله أيضا: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: لمن شاء. ومنه أيضا ما جاء في حديث أم حبيبة: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، فإنما زاد على الركعتين بعد الظهر ليس من الراتبة. ومن ذلك أيضا ما تضمنه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الذي ساقه المصنف رحمه الله هنا، حيث قال عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. هذا الحديث أيضا من النوافل والتطوعات المقيدة بالفرائض لكنها ليست من الرواتب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحافظ على ذلك ولم يندب إلى المحافظة على هذا، بل دعا بالرحمة لمن صلى 4 قبل العصر ولم يدم فعل ذلك، بل لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أدام ذلك وفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، قال رحمه الله وحسنه، أي حسنه الترمذي وابن خزيمة وصححه. والحديث قد تكلم على إسناده بعض أهل العلم لأن مداره على محمد بن إبراهيم مسلم، وهو ممن يخطئ في الحديث، إلا أن الحديث لا بأس بإسناده، ولهذا حسنه جماعة من أهل العلم، فالحديث إسناده لا بأس به، وهو دال على فضيلة الصلاة بهذا العدد قبل صلاة العصر، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة لمن صلى 4 قبل العصر. وقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ، هذا دعاء، ويحتمل أن يكون خبرا، يعني الرحمة تحصل لمن صلى 4 قبل العصر. والرحمة هي إيصال الخير ومنع الشر على الإنسان، فإن الرحمة صلة بين العباد ورب بهم، بها يصلهم كل فضل ويندفع عنهم كل سوء وشر. فالرحمة هي صلة الله تعالى عبده بالإحسان. فقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، أي وصله الله تعالى بإحسانه الذي يدرك به مطلوبه ويأمن به من مرهوبه، فيدرك المرغوبات ويأمن من المرهوبات، لأن الرحمة يحصل بها هذا وذاك، يحصل بها إدراك المطلوب المرغوب، ويحصل بها السلامة والأمن من المكروه المرهوب. وقوله صلى الله عليه وسلم قبل العصر، المقصود به بعد دخول وقته، لأن جميع التطوعات المقترنة بالفرائض مقيدة بوقت تلك الفرائض، جميع التطوعات المقيدة بالفرائض مقيدة بوقت الفريضة، ما كان قبلها وما كان بعدها، ما كان قبلها قبل دخول بعد دخول الوقت، وما كان بعدها قبل خروج الوقت. فلو أنه صلى قبل أذان العصر أربعا لم يكن قد نال هذا الفضل، لأنه صلى في وقت الظهر، وقوله قبل العصر أي بعد دخول وقته. وكذلك الحديث السابق، حديث أم حبيبة، من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، هذا مقيد بوقت صلاة الظهر دخولا وخروجا، فيما قبلها قبل فيما قبل الظهر بعد دخول الوقت، وفيما بعد الظهر قبل خروج الوقت. وهذه الأحاديث تدل على عظيم الأجر المرتب على هذه التطوعات. واعلم بارك الله تعالى فيك أن أجر الفريضة أعظم من أجر النافلة. فإذا كان أجر النافلة على هذا النحو، في ركعتي الفجر قال صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وفي الأربع قبل الظهر وبعد الظهر قال رحم الله، قال صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر حرمه الله على النار، وفي أربع قبل العصر قال رحم الله من صلى أربعا قبل العصر، وفي ثنتي عشرة ركعة قال من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. هذه الأجور العظيمة والعطاء الجزيل على التطوع. أما الفرض فهو أعظم أجرا وأكبر فضلا، فعطاء الله عليه عظيم، وبه تعرف قدر الصلاة وأنها سبب من أسباب حصول الرحمة للعبد، ومن أسباب وقايته النار، ومن أسباب فوزه بالجنة والسعة في الجنة، حيث إنه يبنى له بيت في الجنة بصلاته ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة. هذا في النوافل والتطوعات، فكيف في الفرائض والواجبات؟ ثم بعد ذلك قال رحمه الله وعن عائشة
وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري.
هذا حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه في النافلة قبل المغرب. وهذا من أي نوعي التطوعات المقيد بالفرائض؟ قلنا التطوعات المقيدة بالفرائض كم نوع؟ نوعان، رواتب وغير الرواتب. الرواتب 12 ركعة قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر. وأما غير الرواتب أي الشيء الذي لا يديمه الإنسان ولم يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا في العصر وفي المغرب وفي سائر الأوقات بين الأذان والإقامة في السفر والحضر، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذان صلاة. قال صلى الله عليه وسلم هنا صلوا قبل المغرب، هذا ليس من الرواتب بل هو من التطوعات غير الراتبة. صلوا قبل المغرب كرره صلى الله عليه وسلم، ثم قال في الثالثة، يعني بعد أن قال صلوا قبل المغرب في المرة الثالثة قال لمن شاء، أي أناط ذلك بالاختيار ولم يعزم صلى الله عليه وسلم، فقوله لمن شاء بين أن ذلك على وجه الاختيار الذي لا عزيمة فيه ولا تأكيد فيه. وقال عبد الله في بيان سبب قوله صلى الله عليه وسلم لمن شاء قال كراهية أن يتخذها الناس سنة، أي كما يكون في الرواتب التي لازمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخل بها بل حافظ عليها في حال إقامته. هذا معنى قوله رضي الله تعالى عنه كراهية أن يتخذها الناس سنة، أي كراهية أن يديم ذلك إدامة مستمرة ولقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلون قبل المغرب، حتى إن ابن عمر، حتى إن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. وفي رواية أنهم كانوا يبتدرون السواري، فكان إذا دخل داخل المسجد ظن أنهم قد فرغوا من الصلاة لكثرة من يصليها، فكانوا يصلون بين الأذان والإقامة لصلاة المغرب، عملاً بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. فهذه من الرواتب، فهذه من التطوعات غير الرواتب، وهي سنة في قول جمهور العلماء، وقد كرهها بعض الفقهاء لضيق وقت المغرب، لكن الصواب أن الكراهة في غير محلها، فقد ثبت الأمر بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بمكروه، بل لا يأمر إلا بمحبوب، لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ويحبه الله عز وجل، إلا وهو محبوب لله عز وجل، سواء كان ذلك على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب. نعم.
وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. ولمسلم عن أنس رضي الله عنه: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، فكان صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا.
هذه الروايات أفادت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة ركعتين قبل المغرب وفعل ذلك وأقر أصحابه على ذلك، فهذه سنة ثبتت بالقول وبالفعل وبالإقرار، بقوله صلى الله عليه وسلم حيث قال: صلوا كما رأيت، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء: صلوا ركعتين قبل المغرب، وفعل ذلك كما في الرواية، فعل ذلك بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والوجه الثالث أنه رأى أصحابه يصلون وأقرهم فلم يأمرهم، أي لم يؤكد عليهم هذه الصلاة ولم ينههم، أي ولم يمنعهم أو يزجرهم عن هذه الصلاة، فدل على مشروعيتها. فهذا الحديث، هذه السنة، سنة صلاة ركعتين قبل المغرب، ثبتت بقوله وبفعله وبإقراره. ومعلوم أن السنة تثبت بواحد من هذه الطرق، إما بالقول وإما بالفعل وإما بالإقرار، أي بعدم الإنكار والسكوت، فإن سكوته صلى الله عليه وسلم إقرار، والسنة شاملة لهذه الأمور الثلاثة. فالسنة هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو إقراره، وقد اجتمعت هذه الأمور الثلاثة في سنة صلاة ركعتين قبل المغرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، ولفعله صلى الله عليه وسلم حيث صلى قبل المغرب ركعتين، ولإقراره حيث قال أنس رضي الله تعالى عنه: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، حتى إني أقول: أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه.
عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الركعتين قبل الفجر، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، أي يخفف الصلاة التي تكون قبل صلاة الصبح وهي صلاة الراتبة، لأنه لم يحفظ عن أنه صلى بعد الصبح قبل الفرض شيء، لم يحفظ عنه أنه صلى بعد الفجر وقبل الفرض شيئا من الصلوات إلا هاتين الركعتين، فكان يخففهما صلى الله عليه وسلم، إلى درجة أن عائشة تقول في وصف تخفيفه وشدة التخفيف: حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب يعني بالفاتحة؟ وهذا سؤال تستفهم به في ما بينها وبين نفسها، هل اتسع قيامه لقراءة أم الكتاب أو لا؟ وهذا إشارة إلى شدة التخفيف، وإلا فاليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ بأم الكتاب، لما جاء في الصحيحين من حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ولحديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج أي ناقصة، ولأنه ثبت عنه أنواع من القراءة في صلاة ركعتي الفجر راتبة الفجر، فيكون قولها رضي الله تعالى عنها حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب بيان لشدة تخفيفه، وليس أنه لم يقرأ صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه دليل على تخفيف القراءة في هاتين الركعتين وتخفيف الركوع والسجود وسائر ما يكون فيها، وذلك مما حفظ عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.
طيب، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهاتان السورتان تضمنتا التوحيد، ولذلك تأتي هاتان السورتان مقترنتين في مواضع عديدة، منها هذا الموضع، فإنه كان يقرأ بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة في ركعتي الفجر في راتبة الفجر، يقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون وفي الثانية بقول هو الله أحد، وهذا يبين أن قراءة سورة مع الفاتحة مما يسن في ركعتي الفجر، ويبين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب في صلاة في ركعتي الفجر، وبه يفسر قول عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث المتقدم حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب، فإنه قرأ بأم الكتاب وقرأ بسورة بعد ذلك، لكنه في هذا على خلاف المعتاد من صلاته صلى الله عليه وسلم حيث خففها، والجاري في صفة صلاته التطويل عادة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذهب جمهور العلماء إلى سنية قراءة سورة أو آية بعد الفاتحة في ركعتي الفجر، فيسن أن لا يقتصر على الفاتحة في ركعتي الفجر الراتبة، بل يقرأ هاتين السورتين أو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك، فإنه أخذ بظاهر حديث عائشة وهو الاقتصار على أم الكتاب، حيث ذهب إلى أنه لا يستحب أن يقرأ بغير فاتحة الكتاب في راتبة الفجر، والصواب ما عليه الجمهور من قراءة سورة الكافرون والإخلاص بعد الفاتحة في راتبة الفجر. وهاتان السورتان الوقوف عند معانيهما مما يبين عظيم ما تضمنته هاتين السورتين من المعاني، فسورة الكافرون قررت التوحيد العملي، توحيد القصد والطلب بأن لا يعبد إلا الله ولا يقصد سواه، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. ثم جاءت البراءة من كل ما يعبد من دون الله لكم دينكم، ليس إقرارا لكن براءة كما دل عليه الكتاب والسنة، فهذا ليس إقرارا لدين غير دين الإسلام بل هو براءة لكم دينكم، أي أبرأ من كل دين سوى دين الإسلام، لكم دينكم ولي دين. فهذا توحيد في القصد والطلب وهو التوحيد العملي. وأما سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذه تضمنت التوحيد العلمي، تضمنت التوحيد العلمي، لأنها قررت وبينت ما لله من الكمالات، هي صفة الرحمن سبحانه وبحمده، بينت أحديته وصمديته واستغناءه التام الكامل، وأنه ليس له نظير ولا كف جل في علاه. هذا ما تضمنته هذه السورة، ولذلك شرع أن يقرن بين هاتين السورتين في الصلاة لما فيهما من تكميل التوحيد بشقيه العلمي والعملي، توحيد القصد والطلب، وتوحيد العلم والمعرفة والإثبات. قال رضي الله هذا ما دل عليه حديث أبي هريرة، وقد جاء في رواية أخرى عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآيتين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، وهذه في سورة البقرة، قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. والآية الثانية في سورة آل عمران، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، فجاءت السنة بقراءة هاتين الآيتين في ركعتي الفجر، فتكون قراءة القراءة في سورة الفجر، القراءة في ركعة الفجر من سورة الكافرون وسورة الإخلاص، وأيضا قراءة هاتين الآيتين اللتين فيهما كمال الإيمان بالله عز وجل وبما جاءت به رسله، وكمال البراءة من كل ما يعبد من دونه جل وعلا. أما الحديث الآخر، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ففيه بيان ما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم في راتبة الفجر، حيث قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر أي الراتبة اضطجع على شقه الأيمن، اضطجع أي وضع جنبه على شقه الأيمن، وهذا يدل على سنية الاضطجاع في حال الحاجة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في صفة صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت رضي الله تعالى عنها وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فكان صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة صلاة الليل فيحتاج إلى شيء من الراحة، فكان إذا صلى ركعتي الفجر الراتبة اضطجع على شقه الأيمن استعانة بهذه الضجعة للقيام للفرض والإتيان به على الوجه الذي تكون فيه كاملة، لا سيما وأن قراءة الفجر قراءة فيها طول كما قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فهذا سبب الاضطجاع. وعليه فإنه إذا كان الإنسان لا حاجة به إلى الاضطجاع فإنه لا يسن في حقه، كمن لا حزب له من الليل أو من كان يصلي من الليل صلاة خفيفة لا يحتاج معها إلى راحة، وأيضا لا يسن الاضطجاع بل يحرم الاضطجاع لمن كان يخشى أن يمتد به النوم حتى يخرج وقت الصلاة، فإنه قد كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبل صلاة العشاء خشية إضاعتها والحديث بعدها، فكذلك إذا كان يخشى أن إذا اضطجع أن ينام فإنه أقل أحوال هذه الضجعة أن تكون مكروهة في حقه، وأما إذا تيقن أنه لن يتمكن من الاستيقاظ فإنه لا يجوز له النوم حينئذ، لأن نومه تفريط يفضي إلى إضاعة الفرض. وقد ذهب بعض أهل العلم